التي وضعها سيدها فحملت منه، حملت منه ووضعت منه ولدا، فإذا ولدت منه يقال لها أم ولد. إذا مات فإنها تعتق، تكون مملوكة له مدة الحياة، تكون مملوكة له مدة الحياة، فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه، هذه أم الولد. وبعض العلماء يرى أن تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها، وبعض العلماء هو صحيح يجيز له بيعها لأنها لما زالت مملوكة يجيز له بيعها، وهذا هو الصحيح. لكن إذا مات وهي في ملكه، إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق. وماذا تكون عدتها؟ هل تعتق عدة أمة؟ نصف عدة الحرة؟ شهرين وخمسة أيام؟ أو أنها تعتد عدة الحرة؟ حديث عمرو هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة، لأنها بموت سيدها أصبحت حرة فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول لا، تعتد عدة الأمة، لأنها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الأمة، وهذا هو الراجح. الراجح أنها تعتد عدة أمة، نصف عدة الحرة، تعتد للوفاة نصف عدة الحر، هذا هو الصحيح. يعني حديث عمرو بن العاص هذا فيه مقال، لأنه منقطع، والمنقطع هو ما سقط منه راو من وسط السند، ما سقط منه راو من وسط السند هذا يقال له المنقطع. وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص، الراوي عن عمرو بن العاص لم يسمع به ولم يعقل عنه، وإنما رواه بالواسطة عن عمرو، وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو، هذا هو المنقطع. المنقطع هو ما سقط منه راو في وسط السند، وما سقط منه راو في أول السند فإنه يقال له المعلق، وما سقط منه راو في آخر السند وهو ما سقط منه الصحابي فإنه يقال له المرسل، يقال له المرسل. وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل. هذه علل في السند، والعلة التي عندنا الآن هي الانقطاع بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه، الحديث منقطع. ويبقى الأمر على الأصل، وهي أن غير الحرة تعتد نصف عدة الحرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
نعم. يحرم قطع القضاء، والفقهاء من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فالمرأة إذا صامت قضاء فإنه يحرم عليها أن تقطعه، ويحرم على زوجها أن يقطعه. فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء، هذا أخطأ وأثم في ذلك، عليه التوبة والاستغفار، لكن ليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما هي الجماع في نهار رمضان. نعم.
وقال
ابن إذا ورثها عن أبيه وقد وطئها أبوه لا تحل له، لأنها يعني منكوحة الأب، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. لا أثر للخلاف إلا طول المدة، طول المدة ثمرة الخلاف طول المدة. فإذا قيل أنها تعتد بالأطهار هذا أطول، وإذا قيل تعتد بالعياض هذا أكثر مدة. هذه ثمرة الكلام. نعم. حسب استطاعتك، اتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا من رأى، فإذا رأيت منكرا وأن تستطيع إنكاره إنه يجب عليك ذلك، وإذا لم تستطع فليس عليك حرج، لكن تنكر المنكر على الأقل بقلبك، لا بد من إنكار المنكر بالقلب. وأما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة بحسب المقدرة. نعم. يقتصروا عليها، لأنها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصروا عليها. نعم. لا أصل لهذا، لا أصل للسفر خلاص على الجنازة ولا في حضور دفنها ولا السفر لزيارة القبر، هذا لا أصل له ومن البدع. خلاص على الجنازة صلي عليها وأنت في مكان صلاة الغائب، تدعو لها وأنت في مكان لا يحتاج أن تتشاهد. فهذا مما أحدثه بعض الناس في هذا العصر، لا أصل له، ينبغي صبر، يجب تقول، ويجب بيان حكمه أنه لا يجب. نعم. نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه، يصلي في المسجد قباء. فيستحب لمن كان بالمدينة، يستحب لمن كان بالمدينة من أهلها أو القادمين إليها أنه يذهب ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم. في الفضل والأجر. نعم. إذا بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب وليس معهم ماء يكفي، فإنهما يتيمموا، يجعلون الماء لحاجتهم وطرفهم ويتيممون لصلاتهم. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طويلا. فإذا ما كان في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة فإنه في حكم عادل الماء فيتيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الذهاب للجزهة أو الذهاب للصيد أمر مباح، مباح له ذلك. نعم. نعم، يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في قريبه الذي مات، يعزي رجلا كان أو امرأة، لأن يدعو له ويدعو الميت، سواء كان المعزى رجلا أو امرأة. حكمه أنه لم يتم الصوم، يجب عليه القضاء، لأنه تأخر عن الفجر وأكل بعد طلوع الفجر، عليه أنه يصوم يوما بدله، لأنه مضى عليه جزء من اليوم لم يصوم فيه. نعم. وأكل في نهار رمضان، لكن لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن كونه لا يأثم لا يسقط عنه الواجب، الواجب لا يسقط من النسيان، كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنك؟ لا تسقط عنك الصلاة من النسيان. لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء؟ لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟ لا. فالنسيان لا يسقط الواجب لكنه يسقط الإثم فقط، فهو لا يأثم على عدم بعدم تعمده، لكن يجب عليه قضاء اليوم لأنه لم يصومه كله. لا. رفعوا بعض الآيات صوته ولا في الجهرية في بعض الآيات لا بأس به، لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قصد تعليم من وراءه أو غيره، لا بأس برفع صوته في بعض الآيات لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أصل له الفطر الجماعي والصوم الجماعي، هذا لا أصل له، وهو من الأمور المبتدعة، هذا من الأمور المبتدعة. إذا كانوا يعتقدون أن هذا فضيلة وأنه مشروع هذا بدعة، أما إذا فعلوه من باب الاستئناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا فعلوه من غير ترتيب ومن غير قصد فلا بأس بذلك، هذا مباح. لكن إذا فعلوه من باب العبادة ويرون أنه مشروع فطر جماعي صوم جماعي فهذا من البدع المحدثة يجب تركه. نعم. رجل إذا كان مسافرا المسافر يباح له الفطر، يجوز أن يجامع زوجته، ولكن الزنا يحرم عليه بكل حال، عليه إثم الزنا وعليه التوبة إلى الله عز وجل، أما صيام الشهرين فلا، لا يجب عليه لأنه مسافر. نعم. صلاة على الغائب الصحيح إنها تفعل مع الذين لهم شأن في الإسلام كالعلماء وولاة أمور المسلمين الذين لهم شأن في الإسلام، يصلى عليهم صلاة الغائب زيادة في أجورهم. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، لأن النجاشي له مكانة في الإسلام رحمه الله، لأنه آوى المسلمين لما هاجروا إليه، وله فضائل وله شأن، فكل من كان في مثابة النجاشي من العلماء أو من ولاة أمور المسلمين فإنه تصلى عليه صلاة الغائب زيادة في أجره وتقديره، ولأن المسلمين يتطلعون إلى ذلك، لأن كما ترون يسافرون الآن بدل ما يسافرون لأنهم صلوا صلاة الغائب لأن لها دليل ولها أصل، صلوا عليه صلاة الغائب لأجل أن تطمئن نفوسهم ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت. هذا فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الآن وهي السفر للصلاة على النبي، فيه مخرج والحمد لله، يصلون عليهم في مكانهم ويزول ما في أنفسهم من المحبة لنفع الميت والدعاء له، يحصل له المقصود. نعم.
وبعد
ما تعمدت الزيادة، تجهل الحكم، تعذر بالجهل، لكن المرة الثانية لا تفعلها. وعلى الإمام أنه يحسب للسهو، لما نبهه المأمومون أنه ترك التشاور الأول ينبهونه بعد السلام يحسب للسهو، يكفي سجود السهو. نعم، فلو أنكم نبهتم الإمام وسجد للسهو لكفى هذا، لكن كون فعلت هذه الزيادة عن جهل هذا لا يبطل صلاة. نعم. حقوق الجار، نعم له حق الجوار، لا تسكت إليه وأحسن إليه. وأما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام، ولكن إذا بدأك فرد عليه، إذا بدأك بالسلام فرد عليه. نعم. وأما حق الجوار فله حق الجوار. نعم. نعم، هذا قال به من قال من العلماء، ولكن لا دليل عليه. صحيح انه غير مشروع وانه بدعه، لانه لا دليل عليه من السنه، والمجتهد اذا لم يوافق الدليل فانه لا يؤخذ بقوله، يترك قوله سواء الشافعي او غيره، ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز، وهو مجتهد، والمجتهد قد يخطئ ويصيب. نعم. الله يرضى عليك. ترى بكره لا غير يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله. نعم. المصلى لا ما يأخذ حكم المسجد، إذا مصلى النساء في بيوتهن أو المصلى في الدوائر، إذا لم يبنى مسجد عندما قرروا مكانا أو غرفة صلون فيها أو في المدارس، هذا لا يأخذ حكم المسجد، إنما هو مصلى فقط لا يأخذ حكم المسجد. لا. لا تعيد العصر، لأن جمع بين الظهر والعصر في وقت المطر هذا مرجوح، قول مرجوح، فخروجا من الخلاف وإبراء للذمة يصلي العصر مع الجماعة. نعم. كلاهما كلاهما يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ وعلم معاني الآيات، علم التفسير، هذا هو الأقرأ لكتاب الله. ولا بد أن الأقرأ يكون عالما بفقه ثلاثة، لا يكفي أنه يكون يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الصلاة، لا بد أنه يكون على الأقل يعرف أحكام الصلاة وفقه الصلاة. نعم. لا يباح للرجل والمرأة مس شعر الجسم أو إزالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم أخذها كاللحية للرجل كالحاجبين، فلا يجوز أخذ هذا الشعر، وما عداه فهو إما مستحب إزالته كقص الشارب وإزالة شعر الأبطين وإزالة شعر العانة، هذا مستحب مشروع إزالة، أو مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر، هل يباح إزالته للرجل ولا لا؟ عمل الطعام تصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للأحياء أو للأموات هذا طيب وجائز، هذا من الصدقة، ويعمل وقت الحاجة، يعمل وقت الحاجة ولا يحدد ليوم معين في يوم الخميس أو ليلة الجمعة، وإنما حسب الحاجة الأيام سواء، ويشاف الوقت الذي الناس فيه يحتاجون إلى الطعام فيصنع ويدعون له أو يوزع عليهم. وكون الأجيال تعتاد هذا شيء طيب من الصدقة مستحبة، أما تخصيصه اليوم فهذا لا دليل عليه، لكن يخصص بأوقات الحاجة، حاجة الناس واجتماع الفقراء، الاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره لأنه من الصدقة ومن إطعام الجائع. نعم. تواضع القبور إن كان يقصد به التقرب إلى الميت فهو كفر شرك نفس، لأنه تقرب إلى غير الله عز وجل وعبد غير الله خواص عبادته. أما إذا كان يقصد به التقرب إلى الله وظن أن الطواف بهذا القبر فيه فضل وهو يقصد التقرب إلى الله في الطواف عند هذا القبر فهذا بدعة، بدعة هو وسيلة من وسائل الشرك. الطواف لا يطاف بشيء على وجه الأرض إلا على الكعبة المحرمة، لا يطاف بأي بنية أو بأي شيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المحرمة، وليطوف بالبيت العتيق، وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الأولياء ولا بالبنية بالقبور ولا بأي شيء. هذا شرع دين لم يأذن الله به، شرع دين لم يأذن الله به، ومن فعل الشرك أو الكفر فهو مشرك. وأما القلوب فأمرها إلى الله، ما علينا إحنا بما في القلوب، هذا أمره إلى الله لا نعلم. لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله، ركع أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بأنه مشرك. وأما ما في قلبه هذا ما هو من شأننا، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب، فنحكم عليه بأنه مشرك وأن فعله هذا شرك، ونبين له ذلك وندعوه إلى التوحيد وإلى ترك هذا الشيء. نعم. 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 يجب عليه سجود السهو سجدتين، يجب عليه سجدتان للسهو، سجدة واحدة ما تكفي، ولكن بحكم أنه جاهل وطال الوقت الآن ليس عليه شيء، صلاته صحيحة، لكن المرة الثانية يسجد سجدتين للسهو ولا يسجد سجدة واحدة. نعم. لا بأس بدفن الموتى ليلا، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بدفن الموتى ليلا، والمبادرة بدفن الميت مطلوبة ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح. نعم. والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. نعم. لا تتجاوز الحد. انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولو قرأت عليه رسالة بحكم حلقيها رسالة الشيخ تويجري رحمه الله ورسالة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حكم حلق اللحى قرأتها عليه وبينت له ذلك لكان ذلك أدعى إلى توبته وإلى تقبله. ولكن لا تغلب عليه، بين له الحكم واقرأ عليه كلام أهل العلم بدون أن تغلب عليه. نعم. والله السلامة منه لا شك أنه لا يعدلها شيء، اللي يسلم منه ويبعد عن بيته في جنبه أطفاله ونساءه لا شك أن هذا أسلم وأبرأ للذمة. ولكن إذا ابتلي به فإنه يجب عليه أنه يتحفظ عليه ولا يتركه بأيدي النساء وبأيدي الأطفال، بل يتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منه. وهو على خطر، هو على خطر على أنه يتأثره في نفسه، فالسلامة منه لا يعدلها شيء. نعم. التوبة تقبل ولله الحمد من كل أحد، تقبل من الكافر ومن المشرك ومن من تاب تاب الله عليه، ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي إخوانه بالكفر أو بعدم الإسلام. وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه. نعم. أيام المصيبة مدته أيام المصيبة، واللي يسمعه سواء الجار أو القريب أو أي مسلم يسمعه ويقدمه له يحصل على السنة وعلى الأجر إن شاء الله. نعم. آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين المعوذتان، هذا الذي يقرأ في أذكار الصباح والمساء، أما الفاتحة فليست من أذكار الصباح والمساء. آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك، وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين، هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء. وإذا جاء الأدعية الواردة في القرآن، الأدعية الواردة في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذا دعا بالأدعية الواردة في القرآن أو في الأحاديث هذا شيء حسن. نعم. نعم، هذا هو المشروع، انه يقرأها عند نوم الليل، عندما يريد نوم الليل، هذا هو الذي ورد به الدليل. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت الأقراء الأطهار، وذلك في قصة جرت بينها وبين بعض الصحابة. قد حصل بين عائشة وبين بعض الصحابة اختلاف في تفسير القرآن. الله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء أو قرء، والقرء في اللغة له معنيان. معنى الأول من المراد به الحيض، والمعنى الثاني المراد به الطهر. فهو من الأصداد، يعني يطلق على هذا وعلى هذا. والآية مجملة لأن لفظ القرء مجمل، هل هو الطهر أو الحيض، لأن هذا يسمونها اللفظ المشترك، اشترك بين معنيين. بناء على هذا الاشتراك اختلف العلماء في المراد به، فمنهم من فسره بأنه الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وجماعة من العلماء. والقول الثاني أن المراد به الحيض، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من أهل العلم على أن المراد به الحيض. وكل قول له أدلة، فالذين ذهبوا إلى أنه الطهر كعائشة رضي الله عنها تدلوا على ذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بأن المراد أن تطلق طاهرة من غير مسيح، فدل على أن القرء هو الطهر. والذين ذهبوا إلى أنه الحيض تدلوا بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الله جعل الأشهر بدل الحيض، فدل على أن المراد بالقرء أو بالأطرى ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، جعل بدل كل حيضة شهرا. هذا دليل واضح أن المراد بالقروء الحيض. فإن عيشت منها لصغر أو كبر فإنها تعتد بدلها بالأشهر. أيضا الحديث الذي سيأتي أن عدة الأمع حيضتان قوله صلى الله عليه وسلم في السبايا: لا توطأ حائل حتى تحيض حيضة ولا حامل حتى تضع. هذا دليل أيضا على أن غير الحامل عدتها بالحيض حتى تحيض حيضة. فالذي يظهر الله أعلم رجحان القول الثاني أن المراد بالقروء الحيض لهذه الأدلة أن الله جعل الأشهر بدل الحيض، فدل على أن الأصل هو الحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، لصغرهن مثلا أو لعدم نزول الحيض عليهن، كذلك اعتدتن بهذا الأشهر، فدل على أن الأصل في العدة هو الحيض. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهو مذهب الحنابلة من المراد القروء الحيض، فإن لم تكن تحيض فإنها تعتد بالأشهر، بدل كل حيضة شهر ثلاثة أشهر كما قال تعالى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأنس في قتل وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني ورسله مرفوعا وصححه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم والحاكم واتفقوا على قتله.
وهذا الحديث من أدلة القول الثاني، من أدلة القول الثاني أن المراد بالقرون الحيض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وعدتها حيضتان. طلاق الأمة تطليقتان، هذا معنى الأخير به، هذا في كتاب الطلاق، لكن المعنى الآن آخر الحديث حيضتان. والحديث وإن كان ضعيفا بالاتفاق كما قال المصنف، إلا أنه يعبده ما مر من الآية الكريمة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وما يأتي من قوله: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. نعم، لأن الحيض دليل على براءة الرحم من الحمل، الحمل لا تحيض، فإذا حاضت دل على أنه ليس في رحمها ولد. نعم. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، هذا كناية، كناية عن تحريم وضع الحامل. فالحامل إذا ملكها رجل إما بغنيمة جهاد، يعني وقعت في سهم من الغنيمة وملكها، أو اشتراها أو وهبت له وهي حامل، فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها، لأنه إذا وطئها وهي حامل فقد سقى زرع غيره، لأن الحمل زرع لغيره، والحمل يتأثر بالوطء، فيحرم هذا ويحصل اختلاط في النسب، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ حاملا إذا وقعت في ملكه حتى تضع ولدها، ولا يقول: هذا ملك يمين، أو أنا ملكتها. وقال: نعم أنت ملكتها، ولكن لا يحل لك وطئها وهي حامل حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها جاز لك أن تطعها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن يسقي ماءه زرع غيره. ويدل أيضا على أنه لا يجوز نكاح المعتدة من الطلاق، لأن ذلك يفضي إلى أن يسقي ماءه زرع غيره، لأن المعتدة قد تكون حاملة، فإذا تزوجها فهذا مظنة أنه يطأها، ولذلك يحرم العقد ولا يصح على المعتدة. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من فتنة النساء أو أفننتم في أنفسكم. يعني المعتدات علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنتهي العدة. فيحرم التصريح بخطبة المعتد، تحرم الخطبة فكيف بالعاقل؟ لأن الخطبة وسيلة إلى العقد والعقد وسيلة إلى العقد، فيحرم تحرم الخطبة ويحرم العقد وقت العدة حتى تنتهي لئلا تكون حاملا من المطلق أو من الميت إن كانت معتدة من وفاة. وأما الكناية في الخطبة من غير تصريح فلا بأس، يعني يقول أنا أريد أن أتزوج، أنا أرغب في زوجة مثلك أو كذا، يعرض لها تعريضا ولا جناح عليكم فيما عرض، تعريض لا بأس. لكن التصريح كان يقول أريد أن أتزوجك، أنا أخطبك من نفسك أو أثناء ذلك، أو يخطبها من وليها وهي معتدة، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. والعقد من باب أولى وهي معتدة ولا يصح، لو عقد عليها فالعقد باطل وهي معتدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقتل ما أوزر عليه يشمل هذا أيضا، يشمل المعتدة من طلاق أو من وفاة، هو الأصل أنه في الأمة لكن يشمل أيضا الحرة المعتدة، فلا يجوز له أن يخطبها ولا أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها لئلا تكون حاملا. والعدة إنما جعلت من أجل براءة الرحم من الحمل، وهذا فيه حفظ للأنساب لأنها تختلط الأنساب، وفيه حرمة للزوج الأول المطلق أيضا. نعم. نعم، هذا الحديث امرأة المفقود، والمفقود هو الذي خفي خبره، هو الذي خفي خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، هذا هو المفقود. إذا كان له زوجة ماذا تعمل؟ هو فقد وله زوجة، فماذا تعمل زوجته؟ ما يجرى، هو حي ولا ميت؟ هو حي فتبقى وتنتظر، أو ميت فتعتد فتتزوج؟ الأمر مشكل. وقعت هذه الحادثة في وقت عمر رضي الله عنه، في خلافة عمر فقد رجل في خلافة عمر، اختطفته الجن وخفي خبره ولم يعلم وين راح، فشكت امرأته إلى عمر رضي الله عنه، فأمرها أن تنتظر 4 سنين، ثم إذا مرت 4 سنين فاتت عدة الوفاة، لأنه إذا مرت 4 سنين ولم يأتي له خبر هذا يغلب على الظن أنه هو موجود، لأنه لو كان حيا لجاء خبره أو جاء هو. فإذا مضت هذه المدة، هذا ضربها عمر خليفة الراشد، ولم يتبين له خبر ولم يأتي، هذا دليل على أنه يغلب على الظن أنه ليس على قيد الحياة، فتعتد 4 أشهر 10 أيام عدة الوفاة ثم تتزوج. والعلماء مختلفون في هذه القضية، هي في الحقيقة مشكلة، لأن الأصل بقاء النكاح والأصل حياة الزوج، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، فكيف نعمل؟ العلماء اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول هو مذهب الإمام أحمد كما هو موجود في كتب الفقه والفرائض، أن المفقود له حالتان، الحالة الأولى أن يغلب عليه الهلاك، أن يغلب على غيبته الهلاك، كمن فقد بين الصفين في القتال، أو خرج من بيته ولم يرجع، خرج، فكيف نعمل؟ العلماء اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول هو مذهب الإمام أحمد كما هو موجود في كتب الفقه والفرائض، أن المفقود له حالتان. الحالة الأولى أن يغلب عليه الهلاك، أن يغلب على غيبته الهلاك، كمن فقد بين الصفين في القتال، أو خرج من بيته ولم يرجع، خرج من بيته يجيب له حاجة ولم يرجع، أو راح يصلي ولم يرجع، هذا الغالب عليه الهلاك، لأنه لو كان سليما لأتى، أو فقد بين الصفين في القتال، هل يغلب عليه الهلاك؟ لأنه لو كان موجودا لتبين، أو كان الوقت وقت وباء، البلد فيه وباء، فيه موت، طاعون فيه موت، وفقد هذا يغلب عليه الهلاك أنه يصيب بالموت. قالوا فهذا يضرب له 4 سنين كما فعل عمر رضي الله عنه، الغالب عليه الهلاك فيضرب له 4 سنين احتياطا، فإذا مضت ولم يتبين له خبر فإنه يحكم بموته بناء على غلبة الظن، يحكم القاضي هو اللي يحكم بموته بناء على غلبة الظن، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام، وكما فعل عمر في هذا الحديث. الحالة الثانية أن يكون الغالب عليه السلامة، الغالب عليه السلامة، كمن خرج لتجارة أو ذهب لسياحة يغلب عليه السلامة، فهذا ينتظر إلى تمام 90 سنة من حين ولد، لأن هذا منتهى العمر، فإذا مضى 90 سنة عليه منذ ولد فإنه يحكم بموته، لأن الغالب أنه لا يعيش بعد 90. ثم تعتد زوجته، ما هو 90 سنة من حين فقد، لا من حين ولد، يفرض أنه فقد وهو 70، كم ينتظر؟ 20 سنة. يفرض أنه فقد وهو 85، كم ينتظر؟ 5 سنين. يفرض أنه فقد وهو 89 سنة، كم ينتظر؟ انتظر سنة، تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه ما يعمر أكثر من 90 سنة. فمضي 90 من ولادته يدل على أنه غير موجود، فإذا مضت 90 سنة من ولادته يحكم بموته، يحكم القاضي بموته، وتعتد زوجته وتوزع ثريته على قسمة ميراث المفقود كما هو موجود في الفرائض. هذا قول. القول الثاني أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، إذا فقد يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، الحاكم يجتهد بدون تفصيل، سواء غالبه السلامة أو غالبه الهلاك، يرجع فيه لأن هذا ما فيه نص، وما دام ما فيه نص يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، الحاكم يجتهد، والأوقات تختلف، الأوقات تختلف، مثلا في عصرنا تقاربت الدنيا، وتيسرت وسائل النقل ووسائل الإعلام، صار يدرى عن الإنسان له في أقصى الدنيا، وبالإمكان مثلا سؤال السفراء في الدول والاتصال بالدول بسرعة والبحث عنهم، فوقتنا هذا يختلف عن الأوقات السابقة، الأوقات السابقة ما في سفر إلا على الرواحل، ولا فيه فرديات ولا فيه سلفيات ولا لا سلفيات ولا فيه وسائل اتصال سريعة ولا وسائل نقل سريعة، والأقطار متباعدة، فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه، اجتهاد الحاكم ويضرب مدة، فإذا مضت المدة وأيضا يعلن تعلن المحكمة وينشر الإعلان هل فلان موجود أو ما هو موجود إلى آخره، فإذا مضت مدة يعينها الحاكم ولم يعلم له شيء فيحكم الحاكم بموته وتعتد زوجته، وإذا انتهت عدتها تتزوج وتقسم تركته. هذا هو الراجح أنه يرجع فيه لاجتهاد الحاكم، لأن الأوقات تختلف ويختلف الاجتهاد في كل وقت بحسبه، ولأنه لا دليل على تقسيم إلى هذا التقسيم إلى مغالبه سلامة ومغالبه هلاك، ما في دليل على هذا، يرجع إلى اجتهاد الحاكم. هذا هو الصحيح إن شاء الله. لكن لو أنه حكم الحاكم بموته، تزوجت امرأته ثم جاء وقد تزوجت امرأته قسم ماله، وش يعمل؟ جاء هو الآن يخير، إن شاء أخذ الصداق الذي دفعه لها وتبقى مع زوجها الثاني، وإن شاء استرجعها، وإن شاء استرجعها بالعقد الأول ويرد إليه ماله، يرد إليه ماله. نعم. وحينئذ أو بعدين بعدين نعم. هذا يدل على خلاف الحديث الذي قبله، يعني ما روي عن عمر انه ضرب له 4 سنين، هذا يقول لا، يقول حتى ياتي البيان. امراته المفقود امراته، يعني باقي على نكاحه، لانه هو الاصل، حتى ياتي البيان اما بموته واما بحياته. يدل هذا على انه ينتظر ولو طال الوقت، ينتظر ولو طال الوقت حتى ياتي البيان، ما لم تدعي هي مالا تطالب هي برفع الضرر عنها، فإذا طالبت برفع الضرر عنها فإن الحاكم يفسخها دفعا للضرر عنها، يفسخها الحاكم دفعا للضرر عنها. أما إذا لم تطالب بدفع الضرر عنها فإنها تبقى أو تنتظر ولو قالت المدة. هذا ظاهر الحديث، لكن الراجح ما قلناه قريبا أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، لأن هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف، ما يعول عليه، لا يعول عليه، فيرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه. نعم. تبين لنا من خلال ما مر في هذا الباب أن المعتدات 6 أنواع، معتدات 6 أنواع، وكل نوع له عدة. النوع الأول المطلقة التي تحيض، المطلقة الحرة، المطلقة الحرة التي تحيض، فهذه عدتها 3 قروء، سواء فسرنا القروء بالأطهار أو فسرناها بالحيض. الثانية الحرة المطلقة التي ليست ذات حيض، ليست ذات حيض، مثل صغيرة أو عائشة أو لا يأتيها الحيض أصلا، فهذه عدتها 3 أشهر. قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. الثالثة المطلقة الحرة الحامل، هذه عدتها بوضع الحمل، سواء من الوفاة أو من الطلاق، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو ولدت بعد الطلاق أو بعد الوفاة في لحظة خرجت من العدة. الرابعة المتوفى عنها وهي غير حامل. المتوفى عنها وهي غير حامل حائل يسمونها الحائل. هذه عدتها 4 أشهر 10 أيام. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ربطنا بأنفسهن 4 أشهر و10. الخامسة الأمة. يعني المملوكة. هذه عدتها كما يأتي، عدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن لم تكن تحيض فعدتها شهران، لأن الشهر بدل حيضة. عدتها حيضتان ليه؟ لأنها على النصف من الحرة، والحرة عدتها 3 حيض، فكان المفروض يكون عليها حيضة ونصف، لكن الحيض لا يتبعض فيجعل عليها حيضتان جبرا للكسر. عدتها حيضتان لأن الحيض لا يتبعض، فلا يمكن حيضة ونصف، هذا ما يمكن، وتكون عدتها حيضتان. وكما في الحديث عدة الأمة حيضتان تطليقها طلقتان. هذه الخامسة. الثالثة امرأة المفقود، هذه اللي مرت علينا قريبا، امرأة المفقود، وقد عرفنا حكمها والخلاف فيها. هذه أنواع المعتدات. نعم. نعم، هذان الحديثان مهمان جدا، يحرمان خلوة الرجل بامرأة لا تحل له، ولا يحل لرجل أن يبيت مع امرأة وهو غير ناكح، يبيت عند امرأة وهو غير ناكح يعني غير زوج أو محرم، تحرم عليه بنسب كأخيها وابنها وعمها وخالها، أو بسبب تحرم عليه بسبب تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح كالرضاع والإصهار، كأن يكون زوجا لأمها أو تكون بنتا لزوجته أو تكون زوجة لابنه أو ابن ابنه، حلائل أبنائكم، هذا بالإصهار، أو بالرضاع كأن تكون أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع أو بنته من الرضاع أو ربيبة، فلا يحل له أن يبيت عندها وهو غير زوج وغير محرم، لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم ما قال رجل لامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمل وهو قريب الزوج؟ قال الحمل الموت. فلا تجوز خلوة الرجل بامرأة وهي لا تحل له أو ليس محرما لها، لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، لأنه يحضر الشيطان بينهما. ولا يقول أنا ما يمكن أني أقع في هذا الأمر، أنا أخاف الله أو أنا أو يقول المرأة هذه عفيفة وقينة ولا يمكن أن تقع في الفائض، ما أحد يقول هذا، المؤمن لا يقول هذا ولا يزكي نفسه، والمرأة لا تزكي نفسها أيضا. فالخوف متوقع والشيطان حاضر، فلا يجوز لرجل أن يخلو مع امرأة لا في بيت ولا في بر ولا في سيارة ولا في مكتب ولا في غرفة طبيب ولا في أي مكان. لا يحل لرجل أن يخلو مع امرأة وهو غير زوج لها أو غير محرم لها في أي نوع من الخلوة، بما في ذلك من المحظور العظيم. وهذا تساهل فيه الناس اليوم، صارت المرأة تركب مع الشايخ تذهب إلى حيث جاء، صارت المرأة تتوظف سكرتيرة مع المدير أو مع الطبيب وتخلو معه في مكتبه، صارت المرأة تدخل على الطبيب ويكشف عليها ما عنده أحد، ويقول الطبيب موجود والطبيب وهذه ضرورة وما أشبه ذلك. تدخل المرأة على صاحب المتجر، ما فيه أحد، المتجر ما فيه إلا 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 صاحب المتجر أو المستخدم الذي عنده، تخلو معه وتكلمه وتكشف وجهها عنده وذراعيها كأنه ابنها ولا زوجها. وهذه أخطار تحيط بالمسلمين، فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لمحارمهم وأن يصونوا محارمهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى هذه الأمور، ولا يبنوا على الثقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كان ثالثهم الشيطان، لا يبنون على الثقة أو يبنون على التقليد، يعني هذا شيء عليه الناس، أو يقولون هذا دعت إليه الضرورة. ما في ضرورة، الضرورة الضرر هو هذا، هذا هو الضرر. أو يقولوا إن الناس تجاوزوا مثلا الجهل وتعلمت المرأة وعرفت ولا عليها خطر، لأنها عرفت وتعلمت، إنما هذا إن كانت المرأة ما تعلمت ولا تعرف الأمور هذه، كل هذا من وساوس الشيطان. والحديث عام في كل زمان ومكان، كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهو عام لكل زمان وكل مكان وكل مسلم ومسلمة إلى أن تقوم الساعة. فلا تجوز خلوة رجل مع امرأة لا تحل له أو ليس هو محرما لها، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع حامل حتى تقع ولا غير ذلك من حتى
تأتي طريقا. هذا في الاستبراء، انتهى العدد، انتهت، انتقلنا إلى الاستبراء. والاستبراء معناه طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم، وهذا يكون في الإناء ملك اليمين، يكون في ملك اليمين. فمن ملك رقيقة فإنه إن الله أباح له أن يتسرى بها، أباح له نكاحها لملك اليمين، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وملك اليمين يضيف المالك لمملوكته أقوى مما يبيح عقد النكاح، إن هذا ملك يمين. ولكن إذا ملكها في أي نوع من الملك، إما بقسمة من السبي أو بشراء أو بهبة أو بإرث ورثها، فإنه يتجنب ورقها حتى يستبرئها. يستبرئها كيف؟ إن كانت حاملا يتركها حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضا. هذا هو الاستبراء، والاستبراء يكون لملك اليمين خاصة. وأوقاف، أوقاف هي الغزوة المشهورة بغزوة حنين، لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هواجن، قبيلة هواجن، والتقوا في حنين وحصل القتال وانتصر المسلمون وسبوا سبايا، وحسمت هذه السبايا على المسلمين. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. وقيل أوطاس هو حنين، وقيل لا، إنه هواجن غير وادي حنين بين مكة والطائف، وهو مع هواجن، هو مع هواجن، لأن هذه مساس الهواجن، والغزوة حصلت على هواجن. ونصر الله المسلمين وغنموا منهم، ومن جملة ما غنموا سبايا ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الغزاة، وأعطاهم هذا الإرشاد: قال: لا تلقى حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيلا. هذا هو الاستبراء لملك اليمين. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد في الفراش وعن الاهل الاجر، متفق عليه من حديث. ومن حديث عائشه في فقه، وعن ابن جميل عند النسائي، وعن عثمان بن ابي جعفر.
نعم، هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا له قصة، وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختطن هو وعبد بن زمعة، اختطن في مولود ولدته أمة، مولود ولدته أمة، أمة لزمعة، والد عبد بن زمعة، مملوكة لزمعة، زمعة أبو سودة أم المؤمنين، كانت له مملوكة وتوفي وولدت مولودا. وكان عتبة بن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص قد أوصى أخاه سعد رضي الله عنه لأن هذا الولد له، ولد هذا الأمة له، وأوصاه به. فسعد يدعي ان اخاه اوصاه به وانه ولده، وان الشبه شبه اخيه. وعبده عبد بن زمعه يقول: هذا ولد امس ابي، ولد على فراشه، فهو لنا، فهو اخي، يدعي انه اخوه، وهذا يدعي انه ابن اخيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. اذا حكم به لمن؟ لعبد، حكم به لعبد بن جمعة، لأن الفراش لمن؟ لعبد لجمعة، لأن الفراش لجمعة والد عبد بن جمعة. وهذه قاعدة، هذه من جوامع الكلم، قاعدة في أن الولد يتبع الفراش، يعني يتبع اسمه. فإذا كانت امرأة في عصمة رجل وولدت مولودا فإنه يلحق به، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، فيبنى على الأصل. والفراش معناه المرأة، سميت المرأة فراشا للرجل، فراشا للزوج، فمن يفترشها يلحق به ولدها، هذا هو الأصل. وهذه قاعدة عظيمة، حتى ولو كان الولد في شبه من شخص فلا يلحق، لا يلحق به بمجرد الشبه. إذا تنازع الشبه والفراش فما الذي يغلب؟ الفراش. إذا تنازع الشبه والفراش يغلب الفراش. هذه قضية سعد وعبد. فسعد ادعى بالسبه وعبد ادعى بالفراش. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالفراش. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل الشرعي والقاعدة الشرعية. قال وللعاهر الحجر. العاهر يعني الزاني العهر. ويطلق العاهر على الرجل ويطلق على المرأة. الحجر قيل الحجر يعني الرجل. الرجل لأن الزاني محصن يرجم. وقيل المراد بالحجر الخيبة والخسارة وليس له ولد. الزاني لا يلحق به أولاد. الزنا لا يلحق الأولاد بالزنا. إنما يلحق ولد الزنا بأمه فقط. ولا يلحق بالزاني. فلو زنى رجل بامرأة والعياذ بالله وأتت بولد بمن يلحق؟ يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني. ولو ادعاه ما يلحق به. ما يلحق به. الزنا لا يوجد مثلا. وإنما يوجد الحد بالجلد أو الرجم. ليس له ولد. الزاني ليس له ولد. وولد الزنا يتبع أمه فقط. فهذا حديث عظيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة احتجبي منه يا سودة. كيف يلحقه بأبيها ويقول احتجبي منه؟ قال واحتجبي منه يا سودة. قالوا هذا من باب الاحتياط. قال احتجبي منه يا سودة نظرا للشبه. هذا من باب الاحتياط. ففيه العمل بالاحتياط في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول صلى الله عليه وسلم فمن استقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. فقوله لسودة احتجبي منها هذا من باب الاحتياط. نعم. معتدة منه ولا من غيره؟ إن كانت معتدة منه والبينونة الصغرى فالعقد صحيح. له أن يعقد على مطلقته في العدة إذا كانت البينونة بينونة صغرى. فله أن يعقد عليها في العدة لأن الماء ماءه. أما البينونة الكبرى فلا. حتى تنكح زوجا غيره. أما إن كان العاقد عليها غير المطلق فالعقد باطل. وعليه اعتزلها. عليه أن يعتزلها ويرجع في هذا إلى المحكمة. إنما نصدر الحكم على العقود الموجودة أن هذا يرجع فيه إلى المحكمة لأجل دراسة الموضوع وتثبت من الأمر. لكن نحن نقول قاعدة عامة إن المعتدة لا يجوز العقد عليها من أجنبي. فإن عقد عليها فعقده باطل. أما إن كان العاقد عليها هو المطلق نظرنا. فإن كان الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى فالعقد صحيح. وإن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فالعقد باطل حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أربعة أشهر وعلى خمسة أيام. يعني 130 يوم. 130 يوم. لأن هي ما تشوف الأهلة وتبني على الأهلة. هي تعتد بالحساب لا بالأهلة. فتعتد 130 يوما. نعم. أربعة أشهر وعلى خمسة أيام. نعم. اي نعم هناك مناسبة. وهو لما كان الكلام في النساء والمعتدات ناسب ان يذكر الخلوة، لأن هذا مما يتعلق بالنساء وأحكام النساء. نعم. نعم، إن كان عليها ضرر، إن كان عليها ضرر وأبى هو، أبى هو أن يقدم، فإنها تطلب من القاضي الصلاة. القاضي ينظر في أمرها، ينظر في أمرها ويراجع الزوج، فإذا رأى الفسخ يراجع، لازم مراجعة الزوج من طريق القاضي. نعم. لا، ما يجوز هذا، ما تزول الخلوة إلا ببالغ، ما تزول الخلوة إلا ببالغ. أما الطفل فلا تزول به الخلوة ولو كانت زوجة أخيه. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمل، قال الحمل موت، يعني خطر غاشي، وأخذ الزوج هو الحمل. نعم. لا، إذا حكم بموته تعتد للوفاة، ليس الدولة، تعتد للوفاة. حكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن وبعد الاجتهاد والبحث، فإنه تلزمها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام ولا تنتظر. نعم. إذا ملك أمة فإنه نعم، إذا ملك أمة ملكيا منه فله التمتع بها وله وضعها التسري بها، لأنها ملك يمينه ولا تحتاج إلى عقد. الملك أقوى من العقد، إذا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فملك يمين تباح له أكثر مما تباح له زوجته. نعم. لا يجوز له ذلك، يتجنبها حتى تضع عروجها، لأن مباشرتها تدعو إلى جماعها، فيبتعد عن هذا. نعم. إذا رضيت هي بذلك وسمحت له فلا بأس، وكان هو محتاجا إلى الكسب وإلى، وهي رضيت بذلك وسمحت فلا بأس بذلك. لكن مع هذا ينبغي له أن يذهب إليها بين حين وآخر، لئلا تتحرج أو يكون عليها خطر من غيرته، تفقد أحوالها ونظم أمورها. أنا واليوم الحمد لله يعني وسائل النقل متيسرة وسريعة، ما فيه مشقة، فإذا سمحت ما يخالف ولو طالت المدة، ولكن مع ذلك ولو سمحت عليه أن يروح له بين حين وآخر لمراقبتها وتنظيم أمورها وقضاء وطرها إلى غير ذلك من المصالح. نعم. نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يصبر حتى تعتد من النكاح الذي حصل بغيبته، لئلا تكون حاملا من هذا الزوج الطاري عليها، ينتظر حتى استرجع رحمها. نعم.
إذا دخلت
إذا كان الباب مفتوح والناس يمرون هذا أخف، ولكن هو فيه يعني حق قطوع ونوع من الخلوة، لكنه أخف ما دام الباب مفتوح والناس يمرون هذا أخف، ولكن تركه والابتعاد عنه أحوط. نعم. أما لو كان الباب مغلقا وليس في الغرفة إلا أنت وامرأة طبيبة أو ممرضة فلا، هذا لا يجوز، هذه هي الخلوة. نعم.
إذا
إيش؟ لا، ولد الزنا لا يلحق إلا بأمة فقط، ولا يلحق بأحد من الرجال، يلحق بأمه فقط، ولا يجوز ليتزوجها لا هو ولا غيره حتى تتوب، حتى تتوب من الزنا وتعتد، يعني بشرطين، الشرط الأول أن تتوب من الزنا توبة صحيحة، والشرط الثاني أن تعتد بعد التوبة. نعم. وأما ولد الزنا فلا ينسب إلى أحد إلا إلى أمه فقط. نعم.
ما حكمه في
حالة تزويج الزوجة وغير تارية؟ وهل إذا رضيت بعد عقد النكاح أن تؤثر هذا الإكراه؟ هذا سبق لكم إنه إذا زوجت في غير رضاها أن لها الخيار، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الخيار، لأن إن شاءت تمضي العقد وتستمر معه وإن شاءت تفسخ فلها الفسخ. نعم. يجب على المرأة أن تستر نفسها، أن تستر نفسها عند الخروج بما في ذلك الكفان والقدمان والوجه وجميع بدنها، سواء بالقفازين والشراب أو بالثياب، المهم أنها تستر جسمها وأطرافها بما شاءت من الستر اللائق بالنساء، وإذا استعملت الشراب والقفازين فلا بأس، هما ستر أيضا. نعم. سبحان الله، بمالكم ما يلحق الولد بالرجل أبدا، الزاني ما يلحق ولد الزانية برجل من الرجال أبدا، ولو ادعاه ولو قال أنا ولدي أو قال اعترف أنه هو الزاني وأن هذا من ماءه، ما يجوز هذا، الولد للفراش خطر، سمعتم الحديث الولد للفراش، هذه ما هي الفراش، هذه عاهد ما لها، فلا يلحق أولادها بأحد من الرجال. نعم. وفي الحديث
الحديث
الفقهاء يقولون إذا بدأ المس على الخف ولبي أو الجورب ولبس فوقه آخر فالمس يكون على الأول، على الذي بدأ المس عليه، ولا يكون على الطبقة الثانية، يكون على الأول، فإذا أراد يمسح يخلع الأول ويمسح على التحتاني حتى يكمل. أما لو لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل المسح الأول، يتوضأ على طهارة ولبس على رجله الخف أو الجورب ثم قبل أن يمسح لبس ثانيا، فإنه يمسح على الأعلى، الحكم للذي بدأ المسح عليه، هذه قاعدة، الحكم للذي بدأ المسح عليه، فإن كان بدأ المسح على التحتاني صار الحكم له، وإن بدأ المسح على الفوقاني صار الحكم للفوقاني. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا استغفروا لأخيكم، هذا إذا كان عند بعد الدفن مباشر، استغفروا لعافيكم واسألوا له التثبيت. يقال اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته ويكرر هذا الدعاء. أما عند الزيارة بعد الدفن فيدعو بما سيستر من أنواع الأذى، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واعيه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يدعو له بما سيستر. نعم. إذا كان معترا فيقدر يتجوز يساعد في مجلسه، أما إذا كان موترا فإنه لا تحل له الزكاة. إذا كان يستطيع يتجوز من ماله لا تحل له الزكاة. صواب من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أنه مشرك، لأنه فعل الشرك فهو مشرك. وهو يقرأ القرآن ويسمع كلام أهل العلم في التحذير من الشرك فيحكم عليه بأنه مشرك. فإن تاب إلى الله وترك هذا الأمر فإنه يتوب الله عليه. أما إننا نراه يسجد ويذبح ويدعو ويستغيث بغير الله ويقول اكبر لا تحكم عليه، هذا كلام أهل الباطل. إحنا نحكم على الظاهر، إحنا ما لنا إلا نحكم على الظاهر. وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويسمع التحذير من الشرك ولا يسأل ولا يبحث ويقول هذا اكبر عليه، لا هذا من الجهل بالأحكام الشرعية. وهذه مسألة أثاروها في هذا العصر عن جهل وعن عدم بصيرة وعدم علم، وهذه نتيجة استعاذة وعدم طلب العلم على أهله. صاروا يتخرجون على أنفسهم وعلى فتوهم بدون أنهم يتعلمون على أهل العلم وأهل البصيرة، صاروا يتخبطون في هذه الأمور. نعم. نعم. المصائب كما هو معروف ومعمول به توضع على أطراف القبر على حدوده الذي يعرف أنه قبر وتعرف حدوده فلا يمتهى المصائب. نعم. كله جاهز، هذا يتبع الأسهل عليه. إذا حضر من أول الوقت وجلس ينتظر ويقرأ القرآن ويصلي هذا قيد، وإن بقي في بيته أو كان له شغل وحضر عند الإقامة فلا لا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يخرج وتقام الصلاة، يخرج من بيته وتقام الصلاة. نعم. تشبيك الأصابع لا يجوز لمن ينتظر الصلاة، لا يجوز في أثناء الصلاة ولا يجوز لمن ينتظر الصلاة، هذا لا يجوز. أما بعد الصلاة إنسان ما ينتظر الصلاة صلى صلاة انتهى ولا ينتظر صلاة ثانية فهذا يجوز يشبك بين الأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالتشبيك